يسر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا صالح الأعمال. أعنا فيما بقي من رمضان على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. فرج كرب أمتنا، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 42 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 45 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام تفسير مصنفي المختصر لهذه الآية، ثم بدأنا في الشرح والبيان واستخراج الفوائد. وأذكر بقول المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية، حيث قالوا: والله لئن جئت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق، ما توجه إلى قبلتك عنادا لما جئت به وتكبرا عن اتباع الحق، وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم بعد أن صرفك الله عنها، وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعض، لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بشأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه، إنك حينئذ إذ لمن الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى. وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والتسليم للدلالة على شناعة متابعتهم، وإلا فإن الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده. كان هذا هو كلام المصنفين للمختصر في تفسير هذه الآية. وبدأنا الشرح والبيان واستخرجنا الكثير من الفوائد من هذه الآية فيما مضى من لقاءات. في هذا اللقاء معنا فائدة أخرى من فوائد هذه الآية، وهي تحذير المؤمنين من متابعة أهل الكتاب ومشابهتهم، فمن تشبه بقوم حشر معهم وكان منهم. لذلك الآية تحذر من متابعتهم، لذا قال الله آمرا أهل الإيمان في هذه الآية ومحذرا إياهم بعدم متابعة أهل الكتاب، وكان التحذير في شخص النبي لتعظيم الأمر. قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فالتحذير للأمة، لأن النبي عصمه الله جل في علاه، إنما وجه إليه لتعظيم النهي عن متابعة أهل الكتاب. ولذا جاء في الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. تحذير شديد وإنكار على متابعة اليهود والنصارى، فهذا الحديث من دلائل النبوة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبين أن الأمة في آخر زمانها سوف تنحرف عن الجادة إلا من رحم ربي وعصم، وإذا بالكثيرين يتبعون اليهود والنصارى في كل شيء. ولذلك جاء التشبيه هنا بقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، كناية عن الانغماس في مناهج القوم والبعد عن السنن. فإذا بالكثيرين قد مالت قلوبهم إلى الحضارة الغربية المزعومة، انبهروا بها وأبعدتهم عن دين ربهم، عن الكتاب وصحيح السنة، وفتنوا بتقديم عقولهم على شرع ربهم جل وعلا. وهذه فتنة مضلة والعياذ بالله، روج لها المستشركون وأذيالهم في بلاد المسلمين من اتباع العقل والبعد عن الشرع، بحجة أن ما لا يتفق مع العقل نرده. وهذا نفس الأصل الذي أوقع الفرق الضالة في الانحراف. المعتزلة مثلا سبب انحرافهم وضلالهم هذه القضية، قضية التقبيح والتحسين العقلي. فالقوم اخترعوا هذا المبدأ الذي أخذ عن الوثنيات وعن الفلسفة اليونانية القديمة، وهي تمجيد العقل وتقديمه في كل شيء. فقالوا بهذه النظرية، نظرية التحسين والتقبيح العقلي، فيعرضون الشرع على عقولهم الضعيفة، فما وافق عقولهم يكون هو الصواب، وما خالف عقولهم المريضة يكون هو الباطل ويردونه، فوقعوا في الضلال، وتبعهم الأشاعرة والمتريدية والجهمية، هذه الفرق الضالة التي سلكت نفس المسلك في تعظيم العقل وتمجيده على حساب الشرع. العقل في الإسلام له منزلة عظيمة، لكنه لابد أن يستضيء بنور الوحيين الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل هو الله رب العالمين، والذي شرع الشرع هو الله رب العالمين، ويستحيل أن يشرع الخالق الحكيم شرعا لمن خلقه وما خلقه إلا ويناسبه ويتفق معه ولا يعارضه. إنما الخلل بيأتي من بابين، الباب الأول أن يكون النقل غير صحيح، أحاديث كثيرة منتشرة بين الناس باطلة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والتسليم، فلا شك أن صاحب العقل الصريح يتصادم مع هذه النصوص الباطلة لأنها ليست من الشرع، لذلك لا بد من التثبت من صحة النقل قبل الحكم. يعني يأتيك آت يقول قال النبي، لابد أن تتثبت أن النبي قد قال. لماذا؟ لأن هناك من وضع الحديث على النبي وكذب عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كالروافض وأشياعهم، ليل نهار يكذبون على رسول الله ويروجون الأباطيل ويتهمون الصحابة باختلاق أحاديث باطلة، وللأسف تنتشر على وسائل الاتصال الحديثة، بل وهناك الأحباش وهناك القرآنيون الذين ينكرون السنة جملة وتفصيلة، وللأسف يسمون أنفسهم على تلك الصفحات بأهل السنة. يعني الأحباش لهم مواقع باسم أهل السنة والجماعة، أمر عجيب. فطبعا المبتدئ الذي لا علم له ولا فهم له لما يقرأ كده هذا العنوان أهل السنة والجماعة ويدخل يقرأ، بيقرأ باطمئنان، وكل الوارد عنهم أباطيل وتحريف للمنهج وهدم للثوابت، بل وفي باب الأسماء والصفات يعطلون صفات الرب عز وجل. لذلك لا بد من الرجوع لأهل العلم من الراسخين. إذا قرأت شيئا ارجع واسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا هناك من يضع ويكذب على رسول الله، وللأسف هذه النصوص تنتشر انتشارا عجيبا بين المسلمين، وبيكون لها زينة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما الأمور البدعية بتجدها مزينة لأنها من الشيطان، وكما تعلمون أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، فدايما البدعة بتكون مزينة وتجد النفس تقبلها سريعا، إلا إذا كانت النفس محصنة بالعلم والفهم السديد. يبقى الباب الأول اللي بيكون فيه تعارض بين العقل والنقل أن يكون النقل غير صحيح. إذن الباب الأول لا تثبت في كل ما يرد. يعني مثلا أذكر وأن أحدهم أتاني بحديث فيه النهي عن المسح على الخفين، ومذكور تحت الحديث هو صورة كده على الإنترنت أخرجه البخاري. فسبحان الله المتن فيه غرابة، لأن السنة الصحيحة أن النبي مسح على الخفين، بل ابن أبي العز في عقيدته الطحوية جعل هذه المسألة مسائل الاعتقاد، ومن عقيدتنا المسح على الخفين. فلما براجع النص عند البخاري لم أجد فيه مطلقا المسح على الخفين، إنما الصحابة كانوا في صفرة مع رسول الله قالوا: فتعجلنا الوضوء فمسحنا على أرجلنا. يعني كانوا في غزوة فتعجلوا فمسحوا على إيه؟ على الرجل، ولم يغسلوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ويل للأعقاب من النار. يعني لا يجوز حتى مع العجلة إنك تمسح، لازم تغسل رجليك في الوضوء. هذا هو النص، إنما بدلت كلمة، بدل
تعجلنا فمسحنا على أرجلنا، راحوا شالوا أرجلنا قالوا خفافنا، حط الخف، شوف غير الكلمة عشان يهدم منهج. فنقول إذن لابد من التثبت، لأن قد يأتيك البعض بنصوص مكتوبة على الإنترنت ومكتوب تحتها البخاري، مكتوب تحتها مسلم، تدليسا وكاذبا أو تحريفا لكلمة لتغير المعنى الكامل. فأنت تعمل إيه؟ تاخد النص ده المصور اللي موجود عند البخاري، ولله الحمد والمنة الآن وسائل الاتصال الحديثة يسرت كثير من الأمور، اكتب بس جزء من الحديث وجيب بجواره كلمة الدرر الثانية، ده موقع حديثي مهم أوي، وتعمل كليك وتدخل على موقع الدرر وتشوف النص ده صفته ايه وضبطه ايه، هل صحيح ام ضعيف ام مكذوب، طب هل النص كده منضبط ولا في تصحيف في كلمة، عشان تتبين. او اذا كان عند البخاري اكتب جملة من الحديث جنب منها صحيح البخاري ويعمل كليك، هيجي لك صحيح البخاري تجد فيه المتن مضبوطا، وهكذا. اذا بدأوا في هذا الامر الخطير وهو تغيير كلمة من متن حديث ويجعلك في صورة كده وينشرها لك على وسائل الاتصال. طبعا حضرتك بتقرأ ومزيل للحديث خرجه البخاري خلاص اطمئنيت، نقول لك لا ارجع لصحيح البخاري، مش هذا البلاكات اللي مكتوب في نص. ليه؟ لان قد يغير ويبدل صاحب الصنعة التي اراد ان يغير معنى. فاذا الامر يسير، لابد اولا ان تتثبت من الصحة، ولله الحمد والمنة هذه الامة ميزة بالاسناد، فارجع للعلماء وتثبت من النص، فإن تبين أن النص لا يثبت خلاص نرده. فده باب يكون فيه التعارض بين العقل والنقل، أن يكون النقل غير صحيح. الباب الثاني بقى يكون النقل صحيحا لكن العقل غير صريح، يعني عقل ضعيف الفهم، فعلاجه إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. إذا كان العقل ضعيفا ولا يستطيع الفهم، طب ارجع للعلماء بس، قضية سهلة جدا، عندك إشكال في مسألة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما ذكرت لكم في كثير من الدروس يجيني الجائي يقول لي يا شيخنا أنا عندي إشكال في آيات من القرآن ونصوص عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول له اعرض ما عندك من إشكال. قال في حديث الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. أقول الحديث صحيح؟ نعم صدق رسول الله. قول بس في القرآن غير كده، فين يا ابني غير كده؟ قال الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أهو. فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ الآية ده قرآن قطع الثبوت، وده حديث عند الإمام مسلم في الصحيح، هنقول عليه ضعيف ولا هنعمل ايه؟ طيب نقول لك لا، ولا هنقول ضعيف ولا شيء، الحديث صحيح. إنما القضية قضية فهم، القرآن نزل بلسان عربي مبين وتكلم بالسنة أفصح الفصحاء في لغة العرب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولكي أفهم القرآن وأفهم السنة لابد أن أكون متقنا للغة العرب بفهم العرب، يعني لازم يكون عندي اللسان العربي، أعرف اللغة بنحوها وصرفها بأدبها وشعرها ونثرها عشان أفهم القرآن والسنة. طب يا عم الشيخ فهمنا، ما دلوقتي في تعارض بين الآية والحديث. نعم، أقول لك من قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى حروف الجر، تدرس للأطفال في المراحل الأولية من الدراسة، المرحلة الابتدائية. حروف الجر إيه؟ اللي هي في ومن وعن وإلى والباء والكاف واللام، أليس كذلك؟ بلى. فمن حروف الجر حرف اسمه الباء، حرف اسمه إيه؟ الباء. هذا الحرف في لغة العرب له أكثر من معنى في اللغة، فهو يأتي بمعنى التبعيد، ويأتي بمعنى الإلصاق، ويأتي بمعنى المعاوضة، ويأتي بمعنى السببية. كم معنى دول؟ 4 معاني لحرف الباء في اللغة العربية. وكما قلت لكم في أكثر من لقاء، هناك رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه في علم اللغة خاصة بالحرف ده، بحروف الجر دي، رسائل دكتوراه، تخيل، يكون موضوعها مثلا أحرف الجر وأثرها على العقيدة والفقه في القرآن والسنة، فيعمل رسالة دكتوراه في الباب ده في حرف من الحروف، ويشوف أثر الحرف ده على الأحكام الفقهية في القرآن والسنة، وكذلك على الأحكام العقدية. يعني الأمر مش سهل، لغة. فنيجي الحرف الجر الباء ده يجي بأربع معاني، إما التبعيد وإما الإلصاق وإما المعاوضة وإما السببية. بالمثال يتضح المقال. في سورة المائدة في الآية 6 آية الوضوء، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. الباء موضوعنا حرف الجر، وامسحوا برؤوسكم. الفقهاء اختلفوا في الباء دي في الآية دي على قولين. القول الأول قالوا إن الباء دي للتبعيد، والمعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم، فقالوا المجزئ في الوضوء تمسح ربع الرأس لأن الباء للتبعيد. وبعضهم قال ولو 3 شعرات من مقدمة رأسك تجزئك. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الباء دي في اللغة باء تبعيضية، والمعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم، وده قول فقهي معتبر. طيب الفريق الثاني قال لا، الباء دي للإلصاق مش للتبعيض. يعني الإلصاق يعني الجميع، يعني الكل ملصق، إلصاق كامل. والمعنى وامسحوا بجميع رؤوسكم، فقالوا المجزئ في الوضوء ان انت تمسح الرأس من مقدمة الرأس الى منتهى الى القفا، هذا المجزئ. يبقى ده القول الثاني. طيب انا كطالب علم اريد ان اعرف الصواب من القولين ولا ايه؟ ما هو القولان الان متعارضان، فريق يرى البعض وفريق يرى ايش؟ الكل. انا اريد الحكم الشرعي الان، نرجع لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وننظر إلى صفة وضوء النبي كيف كان يتوضأ. فهنجد في الصحاح أحاديث كثيرة جدا جدا في صفة وضوء النبي، ومن هذه الصفة أن النبي كان يمسح رأسه من منبت الشعر إلى قفاه ثم يعود بكلتا يديه، ده ورد في حديث صحيح. طيب ورد أيضا في الصحاح أن النبي توضأ فمسح بعض رأسه وأكمل على العمامة، يعني لم يمسح رأسه كلها بل مسح إيه؟ البعض. الله، يعني ورد ده ورد ده، نعم. بس الأمر اتحل. كيف اتحل؟ نقول لك في حاجة اسمها الفرض وحاجة اسمها السنة. الفرض يجزئك والسنة كمال وزيادة أجر. الفرض بعض الرأس لأنه مسح على بعض رأسه وأكمل على إيش؟ على العمامة. إذن المجزئ إيه؟ البعض، ده الفرض. الحديث اللي مسح فيه من منبت الشعر إلى قفاه ده السنة والكمال، لمن أراد أن يزداد أجره في كمال السنة فيمسح إيه؟ الرأس كاملا. لكن اللي يمسح البعض بس أجزاءه والوضوء صحيح. وصل كده؟ يبقى ده له وجه في اللغة وهذا له وجه في اللغة. الفصل في فعل النبي، نفرق بين الفرض المجزئ وبين الكمال والسنة. وصلت كده في الباء؟ عرفنا عن ايه باء تبعيض وباء إلصاق. يبقى التبعيد يعني البعض أو الجزء، الإلصاق يعني الكل. طيب الباء أيضا تيجي معاوضة وتيجي سببية. معاوضة يعني ثمن، في البيع والشراء في سلعة وفي ثمن صح؟ الهاتف اللي معايا ده أو الساعة اللي معايا دي ساعة صح؟ ساعة تبع الهاتف، فأنا أريد أن أشتري هذه الساعة، فبسأل قالوا الساعة دي مثلا بمئة يورو، هي مش ثمنها كده عشان تروح هتشتريها دي شوية يعني لا مثلا بمئة يورو تمام كده، فبتروح للتاجر بكام الساعة؟ بمئة، بتدفع مئة تاخد ايه الساعة، يبقى اسمه ايه؟ معاوضة ثمن، ماشي كده؟ دي المعاوضة يعني قيمة السلعة كذا فبتدفع الثمن خلاص، دي المعاوضة. وذلك كنا قديما التعامل في البيع والشراء بالمعاوضة. ازاي؟ مثلا واحد زارع ارض، زارع كرنب مثلا، جاره زارع مانجا، فيجوا يتبادلوا ده مع ده، يقول له مثلا خد 3 كرنبات واديني 2 كيلو مانجا مثلا يعني. ده اسمها المعاوضة، يعني قيمة الثلاثة كرنب دول يساوي 2 كيلو مانجا مثلا، فيديله 3 كرنبات كبار كده وياخد منه 2 كيلو ايه؟ مانجا. وكذلك في بقية السلع، ده مش عارف زارع بامية وده زارع بسلة، فيقول له خد 2 كيلو من البامية واديني 2 كيلو من البسلة وهكذا، فاسمها المعاوضة أو المبادلة. وكان لغاية عهد قريب دلوقتي يعني خلاص، كان قديما في الريف وكذا الناس يتعاملون هكذا، ده زارع كذا وده زارع كذا يتبادلون، فدي اسمها المعاوضة. يبقى المعاوضة يعني القيمة يعني الثمن، دي بمية تاخد مية وخلاص انتهت على كده. طيب السبب بقى أعلى 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 مش ثمن، نقرب القضية. انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. الشيخ سيد جه المسجد قال يا جماعة أنا محتاج أخ عند البيت، بس محتاج صباغة دهان، يعني ده بنسميه في مصر نقاش يعني يدهن البيت. فقالوا لي عبد الرحمن ده ما شاء الله عليه صباغ ماهر قوي، دي شغلته تمام. قلت له يا عبد الرحمن تعالى عايز أعمل البيت تدهنهولي كده باللون الأبيض، شوف هيتكلف كام. فعبد الرحمن طبعا ده شغله، شاف مساحة السكن وعدد الغرف وكذا، قال لي هنحتاج واحد اتنين تلاتة من السلع، محتاجين جالون مش عارف ايه وجالون مش عارف ايه، هنروح نجيبه مش عارف من اسمها ايه دي، كوفلاند اسمها ايه؟ باو هاوس. بكام يا عبد الرحمن دول؟ قال لي دول بيعملوا حوالي 500 يورو. اتفضل يا عبد الرحمن هات من الباو هاوس براحتك، هات الحاجة جابها. طب انت بقى اجرتك قد ايه؟ قال لي انا هشتغل يومين، اليوم باخد 500 يورو، يبقى اليومين بكام؟ بألف، ده شغلي يعني، ده دي ثمن شغلي ده 1000 يورو. قلت له اتفضل اشتغل. فعبد الرحمن في بالفعل جاب الحاجة وبدأ يشتغل يومين تمام التمام، خلص رحت انا مديله ايه؟ الألف اللي اتفقنا عليه، ده ثمن الشغل صح؟ دي اسمها المعاوضة. هو قدم عمل لمدة يومين قيمته كام؟ 1000 يورو. اتفهمت دي؟ هذه المعاوضة، قيمة جهدك أخذته بالمال تمام كده؟ طيب مع نفس المثال ده خليكم معايا واحدة واحدة. عبد الرحمن لما كان شغال عندي فأنا بتابعه، لقيت عنده أخلاق وأدب ودين والتزام وإتقان، ساعة الصلاة يسيب الشغل يروح المسجد يصلي في جماعة ويرجع، لما يخلص شغله ينظف المكان وأكن ما فيش حاجة حصلت. فعجبني قوي، عجبني الأخلاق والتدين والسمت الجميل. فاليوم التاني قلت أتكلم معه، كيفك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله عم الشيخ تزوجت. قال لي لسه. قلت له ليه السبب؟ قال لي والله ما السبب، ما عنديش سكن، وكل ما روح أتقدم لحد يقول لازم تجيب شقة تمليك مش إيجار، أنا عندي شقة إيجار، يقولوا لا عايزين لبنتنا شقة تمليك. وأقل شقة تمليك هنا عم الشيخ بزور صباخ مثلا حوالي 60,000 يورو، وأنا على قد خلاص ما أقدرش، ما عنديش المبلغ ده. قلت له هي دي المشكلة؟ قال لي هي دي المشكلة. توتا بيشتغل خلص شغل المفترض اديله ايه؟ اتفاق 1000 يورو لاني بديله مفاتيح شقه في العماره بتاعتي اللي هو بيدهن لي فيها دي، عماره بقى كبيره، شقه مساحه 150 متر قيمتها 100000 يورو مثلا، قيمتها ايه؟ 100000 يورو. هل ال 100000 دول ثمن شغله ولا بسبب التزامه؟ مش ثمن شغله 1000 صح، ده المعاوضه، انما انا عشان انا حبيته اعجبت بيه اردت ان انا اكافئه، فالسبب مكافاه مش معاوضه. فهمتوا حاجه؟ فهمت الفرق بين المعاوضه وبين السببيه؟ يبقى المعاوضه قيمه وثمن، السببيه ايه؟ مكافاه. فلما يجي سيدنا النبي يقول لا يدخل احدكم الجنه بعمله، الباقي نقول لك دي اسمها باء المعاوضه يا عبد الرحمن. يعني اوعى تعتقد ان عبادتك وعملك هيكون ثمنا للجنه، ابدا، الجنه غاليه قوي، ده عملك كله مش هيوفي شكر نعمه من نعم الله عليك في الدنيا وهي نعمه البصر. فاذا النبي يقول لك اوعى تعتقد ان يكون عملك ثمنا للجنه، يبقى مش هتدخل بالعمل ده. ليه؟ لان لو جينا نشوف نعم ربنا عليك وعملك هترجح النعم وهتدخل النار، يبقى عملك مش ممكن يوفي ايه؟ شكر نعمة واحدة. يبقى الباقي في حديث النبي بقى ايش؟ المعوضة. نيجي القرآن بقى، ادخلوا الجنة بي، الباقي ايه؟ بما كنتم تعملون. الله، يبقى دي اسمها باقي ايه بقى؟ السببية. باقي السببية، بسبب ايمانكم واتباعكم للنبي حبيناكم، ولما حبيناكم أردنا أن نكافئكم، مش هنديكم بقى 1000 يورو، هنديكم 100000 يورو. وصلت كده؟ هي دي بقى، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهمت دي؟ يبقى القضية هنا قضية فهم. لما يحدث عندك إشكال وأنت لست متقنا للغة العرب ولسه مبتدئ في العلم، طبق القاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصل كده؟ يبقى إذن سبب الضلال تقديم العقل على الشرع، فالعقل لا سلامة له إلا إذا استضاء بنور الوحي القرآن والسنة. فالعقل قد يكون ضعيفا، علاجه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو النص الوارد لك قد يكون باطلا لم يقله النبي، كذبوا على النبي وضعوا الأحاديث والأكاذيب، فترجع برضو للعلماء عشان يبين لك إن النص اللي انت اختلفت معه ده لا يثبت أصلا، اختلف براحتك، ده باطل، ده كذب على النبي، ده حديث موضوع لا يثبت. وده اللي بيشتغل عليه أهل الضلال في زماننا بقى، في مواقع متعددة، مواقع للشيعة، مواقع للأحباش، مواقع للبهائية، مواقع للقرآنيين، كلها تهدم الثوابت وتكذب على النبي وتختلق أحاديث باطلة حتى يضل الناس عن السبيل، وبيسموا أنفسهم على الإنترنت أهل السنة والجماعة. تخيل بقى، إذا نقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى الذين قدموا عقولهم على شرع ربهم ضلوا وأضلوا، وبعدين الشرع تخصص، علوم الشريعة تخصص، مش كل عقل يفهم ولا ايه؟ كلنا عندنا عقول، تمام؟ هل معنى كده ان انا ممكن انا عايز ابقى طبيب وانا بحفظ كويس هروح اجيب كتب الطب، اجيب كتاب القانون لابن سينا وادرسه، واجيب كتب الطب وادرسها واتقنها واروح افتح عيادة واعمل دكتور؟ ينفع؟ اقول لك ده مجنون ده ولا ايه؟ ازاي يبقى دكتور كده بالقراءة بس من غير دراسة أكاديمية ويروح كلية الطب ويدرس على البروفيسورات ويعمل أبحاث ويعمل ماجستير ويعمل دكتوراه وياخد ترخيص عشان يمارس المهنة؟ صح، الطب تخصص لازم ترجع للمتخصصين، والهندسة تخصص. يجي عند الدين يقول لك لا كله يفهمه عقله، يا راجل يا مجنون يا مجنون، كيف تفهم الدين بعقلك يا مجنون؟ الدين علوم يا ولدي، تخصص، في علم التوحيد تخصص، علم التفسير تخصص، علوم القرآن تخصص، علم السنة تخصص، علم اللغة تخصص. ما هو جاني أحدهم كان بيعمل دكتوراه هنا برضو، جات له لوسة كده مع المستشرقين والملحدين، قال لك بس أنا مش محتاج للشيوخ وأنا ممكن أفهم القرآن بنفسي، وجي يناقشني قال لي أنا مش محتاج للكلام ده كله، أنا عندي عقل، أنا دكتور في الجامعة، هو كان في الكمبيوتر والحاجات دي. قلت له طب يا دكتور، الله تعالى يقول في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، اشرح لي معنى الصمد. انت عندك عقل ودكتور اهو، وش حمر؟ قال لي انت بتختبرني؟ قلت له لا مش بختبرك، ما انت بتقول لي مش محتاج للمشايخ ولا محتاج لعلم الشريعة، وانت ممكن تفهم القرآن بعقلك، اديك معاك عقلك، اديني بقى المعنى. سورة من اقصر سور القرآن، ايه معنى الصمت في لغة العرب؟ قال لي سهلة، هروح اجيب القاموس لابن فارس او ابن منظور واجيب لك المعنى. قلت له بس هذا ما اردت ان يصل اليك. القاموس ده مين اللي مصنفه؟ عالم في اللغة يعني متخصص، يعني لما تكون جاهل باللغة بتروح لمين؟ للمتخصص. بس بقول لك كده، اما تكون جاهل تعال اسأل المتخصص بس خلاص، مش بعقلك انت. لو بعقلك انت لضللت، لان العلوم الشريعة علوم تخصص يا ولدي. علماء افنوا اعمارهم دراسة وتحصيلا وسفرا ورحلة من اجل الطلب، وتخصصوا في تلك العلوم، فلما تيجي تسأل ترجع لهم ولا ايه يا ولد؟ مش تقول لي انا عندي عقل ممكن افهم. تفهم ايه؟ زي صاحبنا زمان من الجماعة التكفيريين كان عندنا في مصر اللي بيكفروا المجتمع ده، بنته صغيرة كده فعمالة تكفر الأطفال اللي بيحفظوا القرآن وهي بتحفظ عندنا. فقلت لها تعالي يا بنت، هي بنت الكلام الكبير ده عليك يا بنت، وبعدين هي تكفري الناس ليه؟ وسمعت انت بتكفري المشايخ اللي بيعلموك القرآن كمان. قالت أبي يقول ذلك، إن دول مشركين وكفار. طب يا بنتي وانت جاي تحفظي القرآن عند الكفار ليه؟ يعني أبوك ده بعتك تحفظي القرآن عند الكفار ليه؟ اسألي يا بنتي أبوك كده عن الحديث، مدام أبوك عالم كده. النبي قال بئس العبد قطعت يده في بيضة يسرقها. روحي يا بنتي اسألي أبوك إيه معنى البيضة في الحديث. طبعا الكلام ده كان من 30 سنة، يعني ما كانش في انترنت لسه ولا يبحث. دلوقتي اي حد يقول لك يبحث لك ويجيب لك الاجابة وهو جاهل اصلا. المهم فجت تاني يوم بتقول ابي يقول يعني البيضة بتاعت الدجاجة انك تسرقها وتقطع ايديك، فتلبط الدجاجة. طب يا بنت ده النبي قال لا حد في اقل من ربع دينار، يعني الحدود في الاسلام يا بنت قطع اليد مش ممكن يكون في بيضة فرخ، ولو سرقت كرتون البيض كمان ما يتقطعش ايديك، لان الحد في الاسلام له حد معين. ربع دينار يعني قريب من مثلا قريب جرام الذهب دلوقتي بكام؟ ب 100 يورو صح كده، يعني قريب من حوالي 2 جرام او جرام ونص، يعني مش هنقطع في اقل من 200 300 يورو مثلا في زمانهم. انما البيضه لا يا بنت، البيضه بكام دلوقتي هنا؟ ما تجيش ب 50 سنت صح؟ باربعين سنت. فلو سرق بيضة ما تتحش يا بنتي ايديه، ثم اللي بيسرق عشان يأكل ما بتتحش ايديه يا بنتي. يا بنتي فهمي ابوك، قولوا له البيضة المذكورة في الحديث المغفر الذي يرتديه المجاهد في سبيل الله على رأسه ليقيه من الضربات. المغفر ده كان غالي قوي، بيتعمل اما من معدن او كذا. فتخيل ده لا يعرف معنى كلمة في حديث وبيكفر امه، بيكفر مجتمع. وبعدين قلت لها طب وانت بقى جاي تحفظي القرآن عند المشركين دول ليه؟ قالت ابي يقول يجوز الاستعانة بالمشركين في تعليم اولاد المسلمين القرآن. يعني بلاء عريض، هذه عقول خربة وعافنة استزلها الشيطان فابعدها عن طريق الرحمن جل جلاله. اذن العلاج فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكما أن علوم المادة تخصص، كذلك علوم الشريعة تخصص. ولذلك يقول عمر رضي الله عن عمر عندما تولى خلافة المسلمين خطب في الناس فقال: أيها الناس، من كان منكم سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، فإن النبي قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. ومن كان منكم سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، فإن النبي قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب، ده المتخصص. ومن كان سائلا عن الفرائض يعني المواريث فليأتي زيد بن ثابت، فإن النبي قال: أفرض أمتي زيد ابن ثابت. ومن كان سائلا عن المال فليأتي عمر، فأنا خازن بيت مال المسلمين. الآن بقى أنا انتقلت الوظيفة تانية، أصبحت أميرا للأمة، يبقى لما تكون فقير تعالي، محتاج للمال تعالي، إنما محتاج للعلم الآن روح للمتخصصين دول. أنا مش فضيلك الآن، أنا فاضي للأمة الآن في سياسة الأمة، إنما الفقه بقى روح لفلان روح لفلان عشان يعلمنا التخصص، إن ديننا دين تخصص. ده بعض الإخوة الذين يدرسون أحكام التجويد، شوف مدى التخصص في العلم ده، شوف الجزرية وشوف الشاطئ، شوف شوف العلم شكله إيه عشان تدرس أحكام التجويد فقط. يقول لك بالعقل، عقل إيه يا أبو عقل أنت، عقل إيه يا أبو عقل، لابد أن يكون عقلك عقل متخصص عشان تفهم، يبقى لازم تدرس الدراسة الأكاديمية. ولذلك العالم كله في الجامعات الأكاديمية في العلوم الشرعية تخصص في أصول الدين، تخصص في اللغة العربية، تخصص في الدراسات الإسلامية، تخصص في الدعوة الإسلامية، تخصصات عجيبة، وهي أشد من تخصصات علوم المادة. اللي يقول لك الطب صعب، طب ادخل بس أصول الدين وشوف كده علم التفسير وشوف مدى الصعوبة عشان تحصل وتتقن هذا العلم من خلال علوم آلة وعلوم شغلانة كبيرة يا ابني. فناس أفنى وأعمارهم في علوم الشريعة، ويجي لك صاحبنا فكر نفسه عشان واخد درجة علمية في علوم المادة يقدر يفهم. لا يا ابني، انت خليك في تخصصك، تفهم فيما تخصصت فيه، إنما علوم الشريعة تخصص آخر يحتاج للعلماء. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه البدع والانحرافات ناشئة عن اتباع أهل الكتاب، وده اللي حذر منه الإسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه معه. قالوا: اليهود والنصارى. قال النبي: فمن؟ أي هم؟ وجي منهم بقى المستشرقين والتغريبيين اللي ربوا لنا أجيالا في بلاد المسلمين، اتربوا على موائدهم على اللؤم والحقد على الإسلام، ودرسوا الإسلام من منظور الطعن لا من منظور العمل، فضلوا وأضلوا ليل نهار بيهدموا الثوابت. وفي كل بلد مسلم تجد فريق من هؤلاء، كتيبة كاملة للطعن في الإسلام باسم الإسلام، لأن هم الغرب عرفوا قالوا إن غزو الأوطان خسيره كتيرة قوي، إنما الأيسر من ذلك غزو الإنسان، فغزوا فكر الناس ونشأوا لنا بقى أجيالا تهدم الدين زي شحرور والكيالي وأبو حملات عندنا في مصر وإسلام البحيري وميزو. عارفين الشيخ ميزو؟ مش مشكلة، يبقوا ابحثوا عن الشيخ ميزو، حتى اسمه شوف سبحان الله اسمه ميزو، ميزو. وهناك عدنان إبراهيم في النمسا ولا في بلجيكا ولا فين، ففي كل بيئة هتجد سلم تربية على موائد اللئام، وتمول تمويلا عجيبا لهدم ثوابت الدين والطعن في الإسلام للنهار. والعجيب يا أخي، لا يجرؤ أحدهم أن يطعن في الكتب المنسوخة كتوراة وإنجيل. لو شفت الباطل الموجود في كتب القوم سبحان الله لا يطعن، لكن هو مشكلته مع إيه؟ مع الإسلام. والإسلام محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تعالى من سنته قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن سنته أنه يعامل الحاقدين بخلاف مقصودهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شوف ملايين الدولارات بتنفق على السفهاء في بلادنا دول من الصحفيين والممثلين والراقصين من أجل هدم الإسلام، وعمل لهم برامج والقنوات مفتوحة لهم. أنا أذكر مرة جابوا إبراهيم عيسى أبو حملات ده في برنامج هيتجنن، يقول لك بنقعد سنة كاملة عمالين نشكل في الوعي وفي الفكر ونبعد الناس، ويجي الخطيب يوم الجمعة في 5 دقايق يهدم كل اللي بنيناه. أيوة، لأن هو الإسلام حق يا جماعة، دين يحفظه الرب عز وجل. فإذا يا إخوة الآية بتحذرنا من اتباع غيرنا من أهل الكتاب، لأن ديننا دين كامل، وإحنا أمة مميزة، أمة ربنا كتب لها العلو، فكيف تعطي الدنية من أمر دينها؟ قال تعالى ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن نعم بتمر فترات على الأمة، فترات الاستضعاف اللي بنعيشها الآن دي فترات استضعاف، ويمكن اللي بيحصل في الكون الآن من مطارق على رؤوس الأمة حتى تستيقظ من هذه الغفلة وحتى تعود إلى دينها، فإن عادت استردت المكان المفقودة، وسوف يكون لا محالة، لأن هذا وعد الله لهذه الأمة ووعد النبي لهذه الأمة، سترجع لها المعزة والمكانة المسلوبة بإذن الله رب العالمين، بشرط أن تعود للكتاب والسنة بفهم صحيح وتحقق العبدية الحق لله رب العالمين. بهذا القدر نكون قد ختمنا هذه الآية الطيبة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.